بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين الإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول: باب قضاء حوائج المسلمين. وتأملوا في هذه الأبواب منظومة متكاملة في الرحمة بالمسلمين وأداء حقوقهم، من تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم، ثم ثنى بستر عوراتهم، ثم ثلث بقضاء حوائجهم. فهذه الأبواب في الحقيقة مما يدلنا على رحمة الله تعالى، وأنه شرع لنا أعظم دين فيه التراحم والتعاون فيما بيننا. فالمسلم أخو المسلم، إنما المؤمنون إخوة، فيقضي حاجته سواء كانت في ما يتعلق بأمور الدنيا بقدر استطاعته، فإن لم يجد فلا أقل من أن يدخل في قلبه سرورا بكلمة طيبة، وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. وأيضا من أعظم الحاجات أن يقضي له حاجته فيما يتعلق بدينه، من نصيحته وتحذيره من معصية الله، وإعانته على طاعة الله، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال النووي: باب قضاء حوائج المسلمين. قال الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وافعلوا الخير، والخير كلمة عامة تشمل كل الطاعات فيما يتعلق بين العبد وبين الله، من صلاة وصدقة وصيام وذكر وتلاوة للقرآن وبر والدين وصلة للأرحام وإحسان للجيران. وافعلوا الخير، وكذلك فيما يتعلق بالإحسان إلى الناس وقضاء حوائجهم وتفريج كرباتهم. وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فهذا طريق الفلاح. من أراد الفلاح والفوز الدائم في الدنيا والآخرة فعليه بالمسارعة إلى الخيرات. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. والحديث مر معنا قريبا في باب تعظيم حرمات المسلمين. فالمسلم أخو المسلم كما قرر الله تعالى هذه الأخوة: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ولهذا قال هنا: لا يظلمه ولا يسلمه. لا يظلمه في نفسه ودمه، في ماله، في عرضه، ولا يسلمه، لا يسلمه إلى عدوه ويخذله. فإذا عظم المسلم حرمة أخيه لا يعتدي عليه، لا يعتدي على عرضه، وهذا يبعده عن المعاصي والمحرمات، لأن كثيرا من المعاصي فيها اعتداء على حقوق الناس. ذلك الشاب الذي جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال له بكل صراحة، قال: يا رسول الله ائذن لي في الزنا. فتأمل كيف النبي صلى الله عليه وسلم ما نهره ولا زجره، بل استقبله برحب، بصدر رحب، فقربه منه، قال: أترضاه لأمك؟ فهذه كبيرة، كيف يرضى الواحد الزنا لأمه؟ فقال: لا يا رسول الله. قال: ولا الناس يرضون لأمهاتهم؟ قال: أترضاه لبنتك؟ قال: لا. قال: ولا الناس يرضون لبناتهم؟ قال: أترضاه لأختك؟ قال: لا. قال: ولا الناس يرضون لأخواتهم؟ أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ طيب، هذا الذي يزني بامرأة ما تخلو إما أن تكون أما أو بنتا أو أختا أو عمة أو خالة، فهذا اعتداء على حقوق المسلمين وكشف اعتداء على أعراض المسلمين وعدم مراعاة حرماتهم، هذا من أشنع الظلم. فالمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. تأمل في هذه يعني القاعدة العظيمة في الحياة، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. فإن أردت أعظم مدد في حوائجك في دينك ودنياك سارع إلى سداد حوائج المسلمين، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. فتحاول بقدر استطاعتك أن تفرج كربات المسلمين وأن تساعدهم، أن تعينهم، أن تشفع لهم بقدر المستطاع، فتجد التيسير والإعانة في حياتك، كان الله في حاجتك في أمر دينك ودنياك. ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وكرب يوم القيامة الكل يقول نفسي نفسي، الكل يريد الخلاص. عندما تدنو الشمس بمقدار ميل من رؤوس الخلائق ويكون الناس في الكرب والحر والهم، وبعضهم يبلغ عرقه إلى كعبيه، وبعضهم إلى ركبتيه، وبعضهم يبلغ عرقه إلى حقويه موضع الإزار، وبعضهم يلجمه العرق إلجاما، وبعضهم يغرق في عرقه، هذا العرق بحسب السيئات والمعاصي والمظالم. فهنا إذا كنت في حاجة إخوانك الله تعالى يخفف عنك هذه الكربات يوم القيامة. ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، من ستر مسلما بأن ألبسه وكساه، ستر عورته الحسية أو ستر عورته المعنوية، فلا يفضحه إذا علم أنه صاحب معصية، ينصحه سرا فيما بينه وبينه. فهذا الستر من أسباب ستر الله على عبده يوم القيامة. ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. تأمل ما ذكر هنا تنفيس كربات الدنيا، قال نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، مع أن هذا يحصل للمسلم في الدنيا ويوم القيامة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما هو أعظم وأهم، لأن كربات الدنيا ما تساوي شيئا بالنسبة لكربات القيامة. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. من يسر على معسر، المعسر صاحب الدين، من عليه دين، كما قال الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. هذه الطريقة الأولى في التيسير، أن تؤجل له الدين، تقول متى ما تيسر لك تدفع، فتيسر له الأمر. من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ممن كان قبلنا كان يدين الناس، يعني يسلفهم، يعطيهم ديونا، فلما يأتي موعد السداد يقول لغلمانه الذين يجمعون المال، يقول لهم: إن وجدتم سدادا فخذوا، وإذا ما وجدتم فاعفوا، تجاوزوا. فلما مات هذا الرجل ولم يكن قد عمل خيرا قط، ما عنده صالحات، ما عنده حسنات إلا هذا العمل، فقال الله تعالى: نحن أحق بالعفو منه، فعفى الله عنه. الله أكبر، كما تعامل الناس الله يعاملك. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، يسر الله عليك في الدنيا والآخرة. هذا التيسير يحتاج الإنسان وقت العسر وقت الضيق، أحيانا تكون في مصيبة، في مرض، في بلوى، فسبحان الله تأتي هنا صنائع المعروف، كما روي صنائع المعروف تقي مصارع السوء. أذكر والله واحد حدثني عن رجل كبير في حيهم من هنا في دبي، يقول هذا الرجل رجل شايب ومعروف بطيبه وإحسانه، ذات يوم حصل مبلغ عطية من المال، مبلغ كبير، فيقول يعني ما يعرف ماذا يفعل به، وإذا به يجعله في كفالة الأيتام. المهم مضت الأيام، وذات يوم هذا الشيخ الكبير سقط مريضا يعني، فأولاده ذهبوا به إلى المستشفى سريعا، وإذا بالطبيب يقول هذا لابد أن نجري له عملية عاجلة في الشرايين وقسطرة وكذا. فطبعا هو يرفض، لكن يعني ما أخبروا بالحقيقة، قالوا سيعطونك أدوية وكذا، وأعطوه مخدر وأجروا له العملية. فبعد العملية الطبيب مستغرب متعجب جدا، يقول والدكم إما أن يكون في هذه الحالة، إما أن يكون ميتا ما عنده شرايين مفتوحة، يقول ما أدري قلبه كيف ينبض بالحياة، أو يكون مقعدا، أو يكون ما يستطيع أن يمشي، كيف يأتي ويمشي ما الذي عنده؟ أخبره، فقال والله إذا كان هذا لعل هذا بي يعني كفالة الأيتام، كفل يعني مئات الأيتام بهذا المال، فرج عنهم وأدخل على قلوبهم الفرح والسرور. ما تدري كيف يأتي التيسير بسبب قضاء حوائج المسلمين. من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. دائما حاول أن تفرج عن المسلمين وتقضي حوائجهم بقدر استطاعتك ولو بكلمة طيبة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي. أنت تسأل الله الإعانة، إياك نعبد وإياك نستعين وإياك نستعين، هذا من أكبر أسباب العون. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. يعني تأمل يعني كيف هنا قرن النبي صلى الله عليه وسلم بين الإحسان إلى العباد وبين طريق العلم وطلب العلم، لأن هذا أنفس شيء في الدنيا، وهذا أعظم إحسان، لأن المسلم إذا تعلم دين الله تعالى ثم علمه هذا أعظم إحسان بالمسلمين. نعم تفريج الكروبات بقضاء الديون وإطعام المساكين والتيسير على المعسرين بإما إمهالهم أو يعني التنازل عن الدين، وأن تصدقوا خير لكم كنتم تعلمون، نعم هذه من الإحسان ومن الصور العظيمة في الإحسان، ولكن أعظم إحسان أن تنقذ هذا الإنسان من النار. هذا الذي تحسن إليه بإطعامه وقضاء دينه، نعم تنجيه من كربات الدنيا من مضائق الدنيا، لكن عندما تحسن إلى إنسان في دينه، كان كافرا فيسلم بسببك، كان عاصيا ضالا يهتدي ويستقيم بسببك، كم يكون لك من الأجر والثواب عند الله، وكم يكون لك من الإحسان على هذا الإنسان أنك كنت سببا في إنقاذه من النار. فتأمل كيف قرن النبي صلى الله عليه وسلم بين صور الإحسان في أمور الدنيا وبين العلم، لأن بالعلم يحصل أعظم إحسان، إحسان لنفسك وإحسان لغيرك. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فأسهل طريق للجنة هو طلب العلم. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، لأن العلم يزيدك معرفة بالله وبدين الله، فتزداد خشية لله وقربا من الله، وهذا هو طريق الجنة. طريق الجنة بالعمل الصالح بخشية الله ومحبته، فكلما ازددت علما ازددت عملا وخشية وشوقا لله تعالى، إنما يخشى الله من عباد العلماء. ثم كلما ازددت علما سهل الله تعالى لك الأعمال الصالحة وعلمك ما لم تكن تعلم، أورثك ما لم تعلم. إذا عملت بما تتعلم أورثك الله علم ما لم تعلم، فيسهل طريقك إلى الجنة ويفتح على قلبك من معاني الإيمان والإحسان كلما كنت مستمرا في العلم والعمل. ثم نبهنا النبي صلى الله عليه وسلم على أعظم العلوم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ماذا نريد؟ نسأل الله تعالى أن يعفو عنا وأن يغفر لنا. سبحان الله، اليوم كان عندنا درس تفسير وقدر الله هذا بسبب تفريطي وتكاسلي أجلت الدرس، كان عندي بعض الأمور ضاق بي الوقت فقلت إن أجل درس التفسير، وجاء الحديث كأنه رسالة من الله، والله ما أدري أننا سنقرأ هذا الحديث اليوم، وجاء الحديث يذكرنا مرة أخرى بدرس التفسير بدروس القرآن، ولا اليوم موعدنا مع درس التفسير، لكن سبحان الله يعني كانها رسالة من الله تعالى: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، إما دراسة ألفاظه وتلاوته، فكل واحد مثلا يتلو وهذا يصحح لمن يقرأ، ويحفظون القرآن ويتدارسونه، وكذلك الأعظم دراسة معانيه، لأن القرآن ما نزل لتلاوته فقط، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، أنزل للتدبر والفهم والعمل والتخلق بأخلاقه والقيام به. قال: ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. هذا من أعظم ما نحتاج اليوم في زمان كثرت فيه الشواغل في الدنيا وزحمة الأعمال وضوضاء الحياة، حتى كم من الناس من يحمل الأمراض النفسية في قلبه والتشتت الذهني وتفرق القلب وتشتت الحال. هذه محطات السكينة، مجالس القرآن الكريم، عندما تسمع آيات الله تتلى وتتدبر معانيها ينزل على قلبك طمأنينة والسكينة. قال: إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة، عمتهم الرحمة فيقومون وقد غفر لهم. قال: وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة. الله أكبر، هذه المجالس التي نحن فيها تحفنا فيها الملائكة لأنها معظمة عند الله، لأن هذا هو وحي الله الذي أنزله جبريل ومن معه من الملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أهل الأرض، فإذا قاموا به وتلوه فيما بينهم وتذاكروا فيما بينهم عظمته الملائكة، عظمت هذا المجلس وحفتهم الملائكة. وكما جاء في حديث آخر: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم، وإذا سمعوا مجلس ذكر مثل مجلسنا هذا، نسأل الله أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما تحفنا فيه الملائكة ويذكرنا الله في من عنده، يتنادون فيما بينهم وهكذا يعني يحفون المؤمنين وهم يتذاكرون كلام ربهم وكلام رسولهم صلى الله عليه وسلم. ماذا نريد؟ قال: حفتهم الملائكة حتى يصلوا إلى السماء الدنيا من عظم ما يتذاكرون وما يجتمعون عليه من كلام الله وكلام رسوله. هذه أعظم مجالس الدنيا، ما توجد مجالس أشرف من هذه المجالس التي نحن فيها. فالسعيد من وفق لحضور هذه المجالس. قال: وحفتهم الملائكة، والأعظم من هذا كله: وذكرهم الله في من عنده. الله أكبر، يعني الله يذكرنا الآن في من عنده في الملأ الأعلى، يثني علينا ويلزم من هذا المغفرة والرحمة. انظر إلى فضل الله على المؤمنين، ونحن المحتاجون الفقراء إلى الله، والله غني عنا، وغني عن مجالسنا هذه، لكن هذا من كرم الله وجوده وإحسانه وبر بعباده، وذكرهم الله في من عنده. هذا أمر عظيم الإخوة. الواحد منا إذا ذكره حاكم في مجلسه وقيل له فلان الحاكم الفلاني ذكرك وأثنى عليك في المجلس، والله يطير فرحا، فكيف برب العالمين بملك الملوك؟ الله أكبر. ولهذا فهم أبي بن كعب رضي الله عنه قيمة هذا الذكر من الله تعالى لعبده، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، قال له: يا أبي، إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. أبي تعجب، قال: يا رسول الله، وسماني، يعني الله جل جلاله بكبريائه وعظمته سماني أنا؟ قال أبي بن كعب، قال: نعم سماك. فبكى أبي رضي الله عنه. الله أكبر، عندما يذكر الله عبدا من عباده بعينه فلان بن فلان، كيف الله تعالى يقول: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي؟ الله أكبر. من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. الله أكبر. هذه فضائل عظيمة لإخوة الله المحروم من حرم هذه المجالس، من حرم هذه الحياة، حياة الإيمان، حياة الذكر لله وطاعة الله تعالى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. تأمل ما أجمل هذا الحديث، لما حثنا على أعمال الخير والإحسان إلى الناس، ثم حث على أعظم إحسان العلم وتدارس القرآن الكريم. فإذن نعم، الرحمة هي التي تنجي العبد، لكن لابد من عمل حتى تتسبب في هذه الرحمة. فهنا في آخر الحديث يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من ترك هذه الأعمال الصالحة ومن الاتكاء على النسب أو غيره. قال: من بطأ به عمله، إذا عملك بطأ بك وما أدخلك الجنة، ما كان عندك رصيد من الحسنات، لن ينفعك شيء. قال: لم يسرع به نسبه. نسبك ما يسرع بك إلى الجنة وما يدخلك الجنة، ما يقال: والله هذا قرشي، هذا من آل النبي، هذا من كذا. لا، لا ينفعك لا نسب ولا مال ولا ملك ولا جاه. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. هذا الذي ينفع الإنسان عند ربه جل وعلا. بهذا ختم الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا الباب. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.